بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. نعم، أظن انتهينا من باب الوضوء ولا ما انتهينا منه؟ معقولة؟ يلا تفضل سمنا. لا قبل عين، أنا أخطأت. يلا تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينمي ثم يسلم ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما بين إلى من حجر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذه صفة الوضوء، والوضوء كما أسلفنا أيها الأحباب الكرام عبادة عظيمة قد رتب الله عز وجل عليها من الأجر والثواب الشيء الكثير والكبير. فلا بد أن يعرف الإنسان هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن غيرهم في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر منضبط ولله الحمد والمنة. فيقول: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي. طبعا النية هذه شرط، ويعني ذكرت لكم أحبتي في لقاء ماضي أن هذه الشروط للعبادات الإسلام والعقل والنية هذه مفروغ منها يعني، ولذلك غالبا ما يتركها أهل العلم خصوصا في المتون الفقهية التي مبنية على الاختصار. يقول: هذا أمر معروف، أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا. أما النية يؤكدون عليها لفوائد كثيرة ربما جاءت الإشارة إليها بحمد الله عز وجل في دروس ماضية. فأن ينوي، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي أنه يتوضأ لأنها عبادة. فلو توضأ ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يطهر ولا يرتفع حدثه، كمن صلى ولم ينوي الصلاة، ما قصد الصلاة، قصد مثلا أن يعلم مثلا. فالنية لا اعتبار عظيم، ومن أعظم منافعها أنها تميز بين العادة والعبادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض. قال: ثم يسمي، للحديث الوارد في هذا الباب وهو لا يصح: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو مشهور. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. إذن لكن لا شك أنه يسمي، يعني من السنة، يعني لا شك أنه يستحب أن يسمي. قال: ثم يغسل، معطوفة على ينوي منصوبة بأداة النصب أن، يعني ثم أن يغسل كفيه ثلاثا. وغسل الكفين ليس من فروض الوضوء، يعني ليس من أركان الوضوء، وليس المقصود بغسل الكفين هنا غسل اليدين أو غسل اليدين المذكور في الآية وأيديكم من المرافق، إنما هنا يعني كما مر معنا في لقاء ماضي أن اليدين هما أو هي أداة نقل الماء، فلا بد أن تكون نظيفة. وهذا جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أدخل يديه ثم غسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق إلى آخر الحديث، فيغسل يديه كفيه ثلاثا. طبعا إذا كان قد استيقظ من نوم هذا مر معنا أن يغسلهما وجوبا. طيب، قال ثم يتمضمض ويستنشق، والمضمضة والاستنشاق على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، والمضمضة والاستنشاق واجبة لأمرين اثنين، لأمرين أساسيين اثنين. الأمر الأول أنه جاء في بعض الروايات الأمر بالمضمضة والاستنشاق، كما عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض فمضمض، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أيضا في رواية أخرى فيها الأمر، وكذلك الأمر الثاني، هذا هو الأمر الأول للقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، إنه جاء في بعض الأحاديث الأمر بذلك، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف لهذا فيما نعلم. طيب، هم طبعا ذكروا صارفا لذلك، قالوا ذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قالوا إذن الواجب على الإنسان أن يتوضأ كما أمره الله، وهل ربنا تبارك وتعالى قد ذكر المضمضة والاستنشاق في كتابه؟ ما ذكرهما أو ما ذكرها سبحانه وتعالى. قال إذن لا يجب، ولكن هذا الحديث أولا متكلم فيه، هذا رقم واحد. الأمر الثاني، حتى لو كان صحيحا فهو عام يخصصه الأحاديث الأخرى التي أمر بها بالمضمضة والاستنشاق. إذن هذا الأمر الأول أنه جاء الأمر بالمضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة فيما نعلم فوق كل ذي علم عليم أنه توضأ وضوءا ولم يتمضمض فيه ويستنشق، على كثرة ما نقل. واضح يا الأخوة؟ فدل ذلك أنها واجبة أو أنهما واجبتان، المضمضة والاستنشاق. طبعا المضمضة إدارة الماء في الفم ومجه إلى الخارج، ولو بلعه صح ذلك، ولكن هذا أمر يعني غير مستحسن عليكم السلام. أما الاستنشاق فهو شد الماء وجذبه إلى أعلى الأنف ثم الاستنثار، وربما بعض أهل العلم كالمصنف هنا لم يذكر الاستنثار أيضا على القاعدة في تصنيف المتون، أن إذا كان الأمر واضحا يغنيهم عن الإشارة لا يشيرون إليه اختصارا. واضح الكلام؟ فلذلك طبيعي أن الإنسان إذا جذب الماء وشد الماء في أنفه طبيعي يعني لابد أن يستنثر. وهنا يؤكد أهل العلم على أهمية الاستنشاق، ولا يكفي أن يجعل الإنسان الماء على فمه هكذا، بل لابد أن يستنشق، وهو أن يجذب الماء إلى أنفه. طبعا هناك استنشاق وهناك مبالغة في الاستنشاق، واضح الصورة؟ مبالغة في الاستنشاق هذا يعني أنت غير ملزم به، لكن أن تحرص على الأقل أن تستنشق بأن تقوم بجذب الماء إلى الأنف. وهذا سبحان الله، أحد الإخوة أخونا وحبيبنا جراح فخر أبو محمد أخبرني في الدرس الماضي، بعد الدرس الماضي كان حاضرا وذكرت هذه المسألة، فاتصل فيني قال أبو محمد أخبرك أمر وقع لي شخصيا، يقول كنت أعاني من الجيوب الأنفية، أعاني خصوصا في الفترة اللي تكثر فيها أمراض الحساسية، يقول فلا تسأل عن الصداع وعن الألم، وقد ذهبت في كل مكان للأطباء، حتى يقول سبحان الله ذهب إلى أحد الدكاترة حتى ما تقول دعاية، شخص ملتزم في الأنف والأذن والحنجرة، فأجرى لي عملية للجيوب، ثم بعد سنتين يعني شعرت بشيء من الراحة، ثم بعد سنة أو سنتين عاد الأمر مرة أخرى الألم، فذهبت إليه مرة أخرى هذا الطبيب، فقال لي: تريد حلا يا أبا محمد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سبحان الله، يقول فعلا. ومنذ تلك الساعة إلى هذا اليوم وأنا أستنشق، خصوصا طبعا مع كل وضوء، خصوصا إذا جاءت فترة الحساسية هذه وانتشار الأمراض زاد الألم، أبالغ في الاستنشاق، يقول بحمد الله عز وجل قد ذهبت هذه الألم. فالمقصود أنه طبعا نحن ما ننتظر مثل هذه الأمور، ولكن جاءت مثل هذه الأمور تؤكد ما جاء في شرعنا لا شك، كما قال الله عز وجل عن لسان إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. فنعم تبالغ قدر استطاعتك، وإن كان هذا الأمر يؤلمك حتى الشيء البسيط الحمد لله لا ضرر ولا ضرار، لكن بعض الناس لا يفعل هذا الأمر خوفا من الألم، يعني يحاول شيء بسيط. وهذه المشقة، هذه قاعدة عند أهل العلم، المشقة التي تكون متزامنة مع التكاليف الشرعية هذه لا تعتبر، واضح؟ المشقة اليسيرة المحتملة التي تتزامن مع التكاليف الشرعية هذه غير معتبرة، بمعنى أنها غير معتبرة في إسقاط هذه الحكم، في إسقاط هذه الأحكام. يعني ما أتي إلى شخص يقول: والله يا أخي صلاة الفجر صعبة علي، في مشقة، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، إذن سأسقط صلاة الفجر، واضح؟ نقول لا، هذه مشقة محتملة. ما الدليل أنها محتملة؟ ما الدليل أنها محتملة؟ الآن صلاة العصر مو فيها مشقة؟ فيها مشقة، قدومك من البيت وتركك للراحة ونسأل الله الإخلاص والقبول. الصيام مو في مشقة؟ في مشقة. الحج مو في مشقة؟ طيب، هل هذه المشقة معتبرة في إسقاط الأحكام الشرعية؟ لا. إذا قلنا نعم مصيبة، سنسقط كل الأحكام الشرعية. طيب، ما الدليل أنها لا تعتبر؟ أحسنت، قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما أن الله كلفك به إذن أنت تستطيعه، لاحظت؟ ولذلك هذا مذكور في باب القواعد الفقهية، أن المشقة هناك مشقة يسيرة، هناك مشقة هذه لا عبرة بها. ما نذكر الآن أمثلة هذه المصاحبة للعبادة مثلا، هذه لا اعتبار لها، لا تسقط الحكم الشرعي، لا يسقط الحكم الشرعي لأجلها. وهناك مشقة كبيرة، هذه نعم، هنا نقول مشقة تجلب التيسير، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يقوله صلى الله عليه وسلم، مشقة. وهناك المشقة المتوسطة، وهي يعني محل النظر عند أهل العلم، والمجال يعني ليس هذا يعني مجال بسطه. طيب، قال: ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. هذا أول فرض، بل إن المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه كما قال أهل العلم. ثم يغسل وجهه، قال: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، هنا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إذن هذا الوجه، وسمي الوجه وجها لأن الإنسان يواجه به الناس. ثم قال طبعا بالمناسبة: ومن حدر من اللحية محل خلاف عند أهل العلم، والأحوط والله أعلم أنه يغسلها، لأنها تدخل في عموم المواجهة، فتدخل في عموم الوجه أحوط. وإلا ترى هناك أهل العلم يقول لا يجب عليه أن يغسل ما استرسل من لحيته، يعني بعض الإخوة مثلا ما شاء الله تبارك الرحمن له لحية طويلة كثة قد استرسلت، حد الوجه الشرعي إلى الذقن هنا. طيب، ما استرسل من اللحية هل يجب عليه أن يغسلها أو لا؟ كما قلت لكم خلاف. سبب الخلاف هل تدخل هذه اللحية التي نزلت عن وجهه تدخل في مسمى الوجه أو لا تدخل؟ نقول الأحوط أنه يغسلها دخولا للوجه، لأن الوجه لمواجهة للناس وهو بلحيته قد واجه الناس بها، فيغسلها بهذه الطريقة إذا غسل وجهه. أيوة، أيضا يجب عليه. أما الشعر الخفيف بالنسبة يعني لأتكلم عن الرجل، الشعر الخفيف يعني يغسل ما تحت هذا الشعر دون تكلف، لأن الماء بطبيعته يسيل ويتخلل، فلو غسل وجهه بإسباغ قد تخللت لحيته، لكن زيادة في التخليل وإسباغا للوضوء لو كانت لحيته خفيفة بحيث تظهر البشرة يحرص على أن يغسل ما تحت البشرة، أما ما تحت اللحية. أما إذا كانت لحيته كثة فهنا لا، يعني لا تظهر منها البشرة، فهنا يستحب له ولا يجب أن يخللها. وهناك صفتان للتخليل، الصفة الأولى أن يأخذ كفا من الماء وأن يجعله تحت الحنك وأن يخلل، والصفة الثانية أن يقوم بتمشيط لحيته بأصابعه، هاتان صفتان لتخليل اللحية. وقد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، على أن ابن القيم رحمه الله تكلم في هذا الحديث فيما أذكر وبين أنه ليس دائما، يعني قل ليس دائما يخلل صاحب اللحية الكثة لحيته، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على سبيل الديمومة. واضح الكلام؟ نعم. ثم يديه مع المرفقين، واليدان تبدأان من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، وهذا ذكرنا في آيات يعني في الدرس الماضي حتى لا نعيد الكلام، أن تأتي إلى بمعنى على، أو تأتي مع بمعنى إلى، وأحرف الجر تتناوب كما هو معروف في اللغة العربية. إذن إلى أو مع المرفقين، يعني يدخل المرفقين في الغسل. ومن الطبيعي أنه إذا أدخل المرفقين في الغسل فإنه سيشرع في العضد، صح؟ لأن المرفق هو العظم الفاصل بين الذراع وبين العضد، فإذا ما أدخل المرفق في الغسل سيشرع في العضد، لكنه ما قصد أن يشرع في العضد، وفقط قصد أن يدخل المرفق اللي احنا نسميه باللغة العامة، اللهجة العامية، الكوع، ها؟ المرفق أن يدخله مع غسله لليدين، ويبدأ الغسل كما قلت من أطراف الأصابع، ولا يكون كما هو الخطأ الشائع أنه يبدأ غسل اليدين وأيديكم المرافق، يبدأ من الرزغ هنا ويقول لا أغسل كفيني أو الكفين لأنني غسلتهما قبل الشروع في الوضوء. نقول هذا الغسل قبل الشروع في الوضوء ليس من فروض الوضوء. نعم. نعم، مسح الرأس مرة واحدة كما قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، أي بجميع رؤوسكم، والذي يفسر ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يعني أقبل بيديه وأدبر بهما، يبدأ من المؤخرة إلى المقدمة ثم يعود، أو العكس، يبدأ من المقدمة إلى المؤخرة ثم يعود يردهما إلى المكان الذي بدأ من، هكذا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، يقبل ويدبر، أو نعم يدبر ويقبل، أو يقبل ويدبر. واضح الكلام؟ بهاتين الصورتين هكذا فعل صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي الإنسان كما يفعل بعض الناس، وهذا قول في بعض المذاهب الفقهية أنه يمسح بعض رأسه، قالوا لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم، الباء للتبعيض، قد رد ذلك فرد ابن القيم رحمه الله هذا الكلام ورده هنا أخونا يذكر تعليقات ابن القيم يقول اذكر المصدر، يعني في بعض الأحيان قد أذكر هذا الأمر وبعض الأحيان لا تشعر الذاكرة حقيقة أن أحيلك على هذا المصدر. فلكن مما ذكره في الهدي زاد المعاد وكذلك في تعليقاته على سنن أبي داود، المهم أنه رد هذا الأمر رحمه الله وغيره من أهل التحقيق أنهم قالوا لا تأتي الباء في اللغة العربية للتبعيض وإنما المقصود للملاصقة، وما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بهذه الصورة إلا اللهم على العمامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب مسح الخفين، مسح على الناصية وعلى العمامة، لكنه لم يكتفي صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة عندما كان كاشفا لرأسه، يعني لم يكن لابسا للعمامة حتى يمسح عليها، أنه اكتفى بمسح بعض رأسه، ما نقل عنه أبدا صلى الله عليه وسلم. لذلك مسح الرأس يكون بالصفة التي ذكرتها لكم، وهو يعني ظاهر من حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم قال مع الأذنين، لأن هناك حديث أن الأذنان من الرأس فيمسحهما بماء واحد، يمسح الرأس إقبالا وإدبارا ثم بنفس الماء وبنفس البلل يمسح أذني، وقد جاء صفة ذلك كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه جعل السباحتين تسمى سباحة لأنها يسبح بها، وتسمى لماذا تسمى سبابة؟ لا مو الشيطان يعني أيوة، عادة الإنسان إذا ردت فعل شو يسوي؟ دائما يقول يعني يسب الآخرين بهذه الصورة، واضح الصورة؟ طيب، فالشاهد أنه يجعل سباحتيه في صماخي أذنيه، هكذا حديث علي بن أبي طالب، صماخي يعني التجويف الداخلي هذا، ويمسح بإبهامه ظاهرهما، يعني السبابة أو السباحة أحسن، ماني بالسبة، السباحة أو السبابة يجعلها في صماخي الأذن، يعني يجعلها لمسح التجويف الداخلي على سبيل التبسيط، والإبهام للتجويف الخارجي بماء الرأس. والسنة أن يمسح الرأس مرة واحدة كما قال المصنف مرة واحدة، خلافا لبعض المذاهب الفقهية أنه ثلاث مرات. وبالمناسبة بعض الناس يعني ربما يضيق ذرعا، أذكر مرة كنت في درس في المسجد فكان أحد الحضور جزاه الله خير أخ حبيب ونحسبه على خير، ولكنه يعني من المتعصب لمذهبه الفقهي، فما أذكر المسألة المنفقية فذكرت أنه خلاف السنة، قلت جاء هذا عن المذهب الفلاني الفقهي وهو خلاف السنة، استشاط غضبا أفزعني صراحة، قال كيف تقول خلاف السنة؟ قلت يا أخي خلاف السنة يعني هذا خلاف السنة أن ما عليه دليل، فبعض الناس ما يقبل هذه الكلمة ويقول لك يا أخي معقولة الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم غابت عنهم هذه السنة وعلمتها أنت؟ طبعا هذا قياس، لا نقلب عليه كيف نقول له طيب معقولة أن هذه السنة غابت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعرفها الإمام أحمد ومالك والشافعي واحدة بواحدة؟ تمام، فلذلك نقول نعم معقولة، وهذا وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، هل الصحابة يعني الفرد منهم حاز العلم كله؟ قطعا لا، لا تتردد. مثال واحد، وطبعا هذا له علاقة رفصل بالموضوع لأن هذه قضايا فقهية فربما يرد عليك هذا الإيراد، في قصة طاعون عمواس في بلاد الشام، تعلمون جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته إلى هذه المدينة عمواس ثم أخبر بأن فيها طاعونا، ماذا يفعل؟ احتار عمر، والطاعون قاتل، مرض يعني يتفشى بسرعة، فاستشار الصحابة، قسمهم أهل بدر، انقسموا إلى فرقتين، قولان يعني أقدم قسم ثلاثة لا تقدم، وهذا عادة البشر في الأمور الاجتهادية. ثم قام وقال أدخلوا علي أهل بيعة الرضوان، دخل انقسموا قسمين قسمين، أدخل علي المهاجرين قسمين، الأنصار قسمين، كل فريق أدخله عمر على هذا الترتيب في الفضل ينقسمون إلى قسمين. فبقي الترجيح له وهو الملهم رضي الله عنه وأرضاه، ليس كما يسوغ هؤلاء المخرفون الضلال أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما يعرف شيء وكل يعني ما فيه، لا يحسن أن يقضي في قضية، أعوذ بالله، هذا كذب وضلال ودجل وزندقة. بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان في خلافته إذا ألمت بهم نازلة قال انظروا، ما في دليل شرعي، قال انظروا إلى قضاء عمر. ولذلك أهل العلم أهل التحقيق منهم كالإمام الكبير بن رجب الحنبلي، هذا العالم السلفي الأثري إذا قرأت كلامه تشم منه رائحة السلف، قد أثنى على عمر بن الخطاب وعلى قضائه، وقال لا سيما عندما تكلم عن مخالفة الصحابي، وقال ننظر من الذي خالف، فإذا كان في الكفة أحد الخلفاء ترجح هذه الكفة لفضل الخلفاء، قال لا سيما إذا كان الشيخان، قال لا سيما إذا كان عمر، تخصيص التخصيص التخصيص. فهنا يريد أن يقضي عمر رضي الله عن عمر، فقال نحجم ولا نقدم. تكلم أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وأبو عبيدة له في قلب عمر مزية خاصة، مكانة خاصة. ولذلك عندما كان عمر رضي الله عن عمر جالس مع صحابته وقال شو تتمنون؟ واحد يتمنى، طيب طبعا شوفوا الهمم العالية، كل منهم أخذ يتمنى شيئا لإعزاز هذا الدين. فقال عمر أما أنا أتمنى رجالا ملء هذه الحجرة كأمثال أبي عبيدة، قادة عظام سلفنا. بل في عندما حضرته الوفاة رضي الله عن عمر وجعل الشور وجعل الخلافة شورى في ستة كما تعلمون، قال ولو كان أبو عبيدة حيا لما رغبت منه بدينا، حتى إذا سألني ربي لماذا جعلت أبا عبيدة، توفي أبو عبيدة قبل وفاة عمر، لو سألني قلت قد جعلت أمين هذه الأمة كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة قمة شامخة رضي الله عنه، أمين هذه الأمة. فاعترض، قال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لو غيرك قالها، طبعا لو قالها لها معنيان، المعنى المتبادر، لو واحد ثاني قالها يا أبو علا بالدرة، لكن أنت أبو عبيدة ما استطيع، صعب يطق أبو عبيدة أمر صعب. فقال لو غيرك قالها، والمعنى الثاني لو غيرك قالها يعني أنت على ما أنت عليه من الفقه في الدين والمعرفة كيف تقول هذا الكلام؟ واضح الصورة؟ فقال نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله. طيب حط نقطة سكر القوس، إلى الآن قضاء عمر اجتهادي أم على نص شرعي؟ اجتهادي صح. جاءهم عبد الرحمن بن عوف، شوف هؤلاء والله العظيم الإنسان إذا ذكر أسماءهم أسارير قلبه تنشرح رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء عبد الرحمن بن عوف وذكروا، كان غائبا عن هذه القصة، فذكروا له فقال أما عندي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسارقهم حديثا، إذا أقبلتم على بلد وفيها الطاعون أو مرض فلا تقبلوا عليه، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منه، أو كما قال. فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد عمر رضي الله عنه وأرضاه غابت عنه هذه السنة، وكثير أمثلة كثيرة. إذا هذا دليل على أن ليس هناك عالم في الدنيا قد حاز العلم كله، فالله عز وجل في خلقه شؤون، فتح على هذا ما أغلقه على الآخر، وفتح للآخر ما أغلقه على الأول، لكن في الجملة الأمة لا تجتمع على ضلالة. في الجملة الأمة، يعني ليس هناك حكم شرعي تجهله الأمة بجملتها، واضح؟ قد يجهله أفراد لكن الأمة لا، لأن الله عز وجل عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. نعود مرة أخرى، إذن يمسح مرة واحدة، هذه السنة، ومن قال خلاف ذلك من أهل العلم والفضل كما هو مشهور في مذهب الشافعي رحمه الله نقول رحمة الله عليكم وأنتم على الرأس والعين، ونتطفل على كلامكم ونسأل الله لكم المغفرة، لكن يبقى الحق أحق أن يتبع، وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله وأشار لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وربي يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح واحدة كما جاء في حديث علي بن طالب رضي الله عنه وارضاه قال ومسح برأسه واحدة، نص صريح. إذن نمسح مرة واحدة، أيضا لا نغسل، لو غسل الإنسان رأسه الصحيح أنه لا يجزئ، لو غسل رأسه لا يجزئ، لأن فرق بين المسح والغسل، المسح هو يعني إمرار اليد على هذا العضو، يعني بلة العضو بإمرار اليد عليه، مسح معروف، إلا إذا أثناء غسله لرأسه قام بإمرار يديه، لاحظت؟ أثناء الغسل أمر يديه، هنا قد أتى بالمجزئ، لكن لو فقط اكتفى بالغسل دون المسح هذا لا يجزئ، لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه. نعم، ويغسل نعم غسل جامع الكعبين، واضح كما قال سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، عاد بالنصب على غسل المرفقين وغسل الوجه، واضح؟ عاد مرة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان من التقاء الساق بالقدم، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا يعني اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى يعني مع أموالكم، فتأتي إلى بمعنى على. طيب، فلا بد من إدخال الكعبين في الغسل. نعم، نعم، يعني يغسل الأقطع، الأقطع من أصيب بجناية مثلا، أصيب بجناية، قطع نصف ساقه، نصف ذراعه، قطع نصف قدمه وبقي الباقي، فماذا يفعل؟ يغسل الباقي، هذا الذي يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان القطع من المفصل كمثلا طبق عليه حد شرعي يقطع من المفصل، فإنه يغسل قال العظم، لأن هذا العظم يعتبر داخل هذا العظم المرفق داخل في غسل اليدين، كما أن العظمين الناتئين وهما الكعبان داخلان في غسل القدمين، فيغسل هذا العظم البارز. نعم، رفع النظر غير ثابت، يرفع النظر، واحد يقول طيب وش ضر الإنسان؟ لا، كيف يضره؟ يضره، لأن إذا قلنا هذا الكلام إذا فتحنا باب البدع والاستحسان في الدين، كل واحد يأتي بعبادة ثم يقول شضر ويضيع الدين، ولذلك الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم من وساوسه وحبائله وطرقه وخطواته حريص على أن يبتدع المسلم في الدين يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن صاحب المعصية يفعلها وقلبه منكسر، يعلم أنه مخطئ، كما قال الحسن رضي الله تعالى عنه قال: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. البغال والبرذون مركوب كشخة لكسز للأزمنة الماضية. قال: فوإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين برذون أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كشخة وحالة حالة وفاخر، عاصي في ذل، على محياه الذل. لكن من يرى هذا الأمر؟ أهل الصلاح والتقوى، مو كل واحد. لكن إذا كان السواد الأعظم غارقون في وحل المعصية والذنب، من الذي يميز؟ الجميع، الحال من بعض على أخوان المصريين حبايبنا. أما المؤمن التقي النقي، نسأل الله يجعلك من, 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 من هذا الصنف في الدنيا والآخرة، له فراسة. واضح، هو ما يعلم الغيب لكن له فراسة. مثال عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان لا شك أنه من أولياء الله عز وجل، لا شك، الصحابي الجليل. كان رأى رجلا في يوم الأيام فقال، يعني جاء هذا الرجل يبدو من ظهر القصة وجلس في المجلس، ثم تكلم عثمان بالكلام، قال قال يعني كيف أو ما بال أحدكم يعصي الله عز وجل في النهار ثم يعصي الله عز وجل في الليل ثم يخرج في النهار، أو كلمة أنسيتها الآن أنا. يعني معنى كلامه أنه رأى على محياه آثار هذه المعصية، لاحظت؟ وهذا أمر كما قلت يؤتيه الله عز وجل نورا في قلب أولياء، نسأل الله عز وجل من فضله. إذن لا ينظر إلى السماء، يقول ما ورد، طبعا واضح حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني، زاد عند الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. تباح معونته، لأن المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعان النبي صلى الله عليه وسلم على وضوئه، بل بعض أهل العلم يقول إذا كانت إعانته، يعني العفو، قالوا تستحب الإعانة، يعني أن يذهب وأن يطلب من يعينه، قال لأن في هذه الإعانة عون له على إسباغ الوضوء. واضح؟ لكن طبعا هذا الأمر يعني غير مسلم، بمعنى يعني هذا الكلام كأنه يشعر بأن الإنسان إذا لم يعان لن يسبغ الوضوء، هذا ليس بصحيح. هذا ممكن في حال المريض، في حال كبير السن يحتاج إلى من يعينه، أو مثلا من أهل الفضل كالعلماء والعباد الزهاد فيعانون، كما وقد بوب أهل العلم واستنبطوا هذه الفائدة من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يعين النبي صلى الله عليه وسلم على وضوئه. تنشيف أعضائه كذلك، هذه أيضا مسألة محل خلاف عند العلم، هل السنة أن ينشف أو السنة أن لا ينشف أو الأمر يباح؟ مسألة في ذلك واسعة، لأن ميمونة رضي الله تعالى عنها عندما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت في آخره، قالت: ثم جئته بخرقة فردها صلى الله عليه وسلم، وأخذ يعني خرقة لينشف أعضاءه فردها، وجعل ينفض الماء بيديه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أهل العلم: هذا نص أنه لا ينشف. لكن آخر ماذا قال؟ قال: بالعكس، السنة ينشف من هذا الحديث. كيف؟ قالوا: لأن هذا الحديث فيه دلالة أن من عادته أنه كان يستخدم هذه المنشفة، كيف؟ مثل هذا الفهم إخواني يجعل الإنسان يعذر الأئمة عندما يختلفون. شوف حديث واحد استنبطوا حكمين متضادين، واحد يقول يسن، ثاني يقول ما يسن، يسن عكسه، والأمر في ذلك واسع. ولذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد، النص واحد وخلاف استنباط الحكم منه، أو نازلة ليس فيها نص ثم اجتهاد في تخريجها على ما هو منصوص عليه. الظاهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. ولو فعل الإنسان على الأقل يحرص أنه ليس دائما، يعني لو فعل ما لا أقول عليه يعني إثم أو فعل أمرا منكرا، أن على طول ينشف في الأوراق المناديل أو الفوط أو ما شبه ذلك أو الخرق، لا أستطيع أن أقول أنه محرم، لكن يعني ينبغي لطالب العلم أن يطبق السنن. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الحديث على الأقل أنه جعل ينفض الماء بيديه، فيفعل هذا الأمر تارة، يعني من فترة إلى أخرى يطبق هذا الأمر حتى يكون ممن طبق هذه السنة. نعم، يعني هنا سؤال على السريع حتى يقول هل الدلك واجب في الوضوء؟ لا، الدلك يختلف، هناك سنة في الوضوء، التثليث سنة، البدء باليمين قبل الشمال سنة، الإسباغ يعني الإسباغ بمعنى أنه يعمم الوضوء العضو هذا شك أنه واجب، لكن المبالغة في هذا الإسباغ سنة، الدلك سنة، ولا يجب أن يدلك الإنسان لو فقط، لأن ما هو الغسل؟ هو إسالة الماء، جريان الماء على العضو. ولو فتح الماء وبدأ بعض الشباب مثلا يعني ما لخلق، هين إذا كان تعبان مريض هذا أمر آخر، لكن من أمور حقيقة ما أدري، أنا واحد من الناس أتضايق حقيقة. صحيح تضايقي مو حكم شرعي، طيب واحد يقول كيفك، يقول جزاك الله خير كيفي وكيفك، لكن هذا أمر يعني فيه ما فيه، افتح الماء بالطريقة هذه، طيب ليش أسبغ الوضوء؟ أنت في هذا إسراف أصلا. فلذلك الدلك لا يجب ولكن يسن. نعم، باب المسح. باب المسح الخفين، يعني ذكر هذا الباب قريب من صفة الوضوء، لماذا؟ لأن داخل في صفة الوضوء من الممكن أن يكون هذا الحائل على قدميه وعلى رجليه، فماذا يصنع؟ يأتيك بالتفصيل الآن. الحوائل كما قال أهل العلم التي يمسح عليها، الحوائل التي يمسح عليها أربعة: الخفان والجوربان، هذا واحد، الخفان والجوربان، ثانيا العمامة، ثالثا الخمار هو للنساء، رابعا الجبيرة. أعيد: الحوائل جمع حائل، وهو الذي يعني الشيء الذي يحول بين بشرة الإنسان وبين أن تغسل، أربعة: النوع الأول الخفان والجوربان، النوع الثاني العمامة، النوع الثالث الخمار، النوع الرابع الجبيرة. طيب، المسح الخفين أيها الإخوة لا شك أنه من سماحة هذا الدين العظيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الخفين، والخفان غالبا يكونان من جلد، ها؟ من الجلد، أو إلى الجوارب، والجوارب قد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم مسحوا على جواربهم، بل في إحدى طرق حديث المغيرة المشهور الذي هو عمدة في باب مسح الخفين قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. في بعض هذه الألفاظ أنه مسى على الخفين والجوربين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تعلمون حديث محل خلاف وأخذ رد، هذه الزيادة والجوربين، الخفين ما في مشكلة، بس الجوربين الإدلاق محل نظر عند أهل الحديث، وفي رسالة معروفة حقق الشيخ ناصر الماء رحمه الله قيم الرسالة المسح على الجوربين للشيخ جمال الدين القاسمي صاحب التفسير المعروف، وحققها الشيخ رحمه الله وخلص إلى هذه الزيادة ثابتة كما أثبتها الشيخ أحمد شاكر، وقال ما المانع أن تكون حادثة قال فيها فمسح على خفي، وحادثة أخرى قال فمسح على خفيه وجوربي. الشاهد أنه حتى لو كان هذا الحديث ضعيفا أو هذه الزيادة منكرة والجوربين، ثبت عن جمع من الصحابة كما قال ابن القيم رحمه الله أنه مسحوا على الجوارب. إذن المسح على الخفين والجوربين تيسير من العزيز الحميد سبحانه وتعالى، يسر على هذه الأمة. الدليل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن كما مال إلى ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على قراءة الخفض وأرجلكم، قال على الخفض مال، قال وهذا يحمل على أنها معطوفة على المسح، واضح الكلام، هذا يستدل بها الرافضة على مسح القدمين، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل كما قال أهل العلم. قال من عجيب تناقضهم وهم كلهم متناقضون ودينهم كلهم متناقض، ينكرون المسح على الخفين ويقولون بمسح الرجل مكشوفة. لاحظتم التناقض؟ يعني المسح الخفين ما في مسح الخفين ويمسحون الرجلين، وهذه كعادتهم يعني، صلى الله يهديهم. إذن ثابت في القرآن على هذه القراءة، وكذلك أحاديث كثيرة بل بلغت حد التواتر، هذه المسائل متواترة، والمتواتر يفيد العلم اليقيني، يقين أنه قاله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، ليس في نفسي شيء، مطمئن تماما، فيه 40 حديثا، 40 كثر، ولذلك باتفاق أهل العلم أنه ها أن هذا الأمر يعد أمرا مشروعا، بل إن أهل السنة والجماعة كما تعلمون يذكرون المسح الخفين في كتب العقائد، صح؟ كثير ما يقول ونرى المسح الخفين، إيش علاقتها؟ ولا الرافضة؟ ماشي يعني، هذا يعني أخونا يقول كلهم خوارج، لأن يعني هذه كلمة للسلف يقولون ما ابتدع أحد بدعة إلا استحل السيف بها، عرفت كيف؟ لكن طبعا كاصطلاح الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه بعد معركة صفين في النهروان، فهم طبعا الذين قالوا بذلك الرافضة، مشهور عنهم أنهم يقولون بأن لا يمسح الخفين. هذا كلام رد يعني مشهور عند الإخوة، أنهم إذا قيل لهم لماذا أو ما الحكمة من ذكر أهل العلم مسألة مسح الخفين في العقائد، ماذا يقول؟ يقول يا أخي مخالفة لأهل البدع، يقصدون بذلك الرافضة أنهم ما يرون مسح الخفين. ليس هذا فقط، بل العلة في ذلك والله أعلم لبيان أن أهل السنة يقدمون الدليل على الرأي، لاحظ، وهذا أصل عظيم من سمات أهل السنة والجماعة. هناك مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، كتاب سنة إجماع قياس قول السلف وإلى آخره، وهناك سمات لأهل السنة والجماعة، من سماتهم أنهم إيش؟ يقدمون النقل على العقل، خلاص، وهذا يعد من أصول الديانة ومن من 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 الأصول التي يتعامل الإنسان فيها مع نصوص الكتاب والسنة في تشريع الأحكام. لا نقول كما يقول أهل البدع إذا خالف الحديث أو النص عقولهم الفاسدة القاصرة جعلوا النصوص حكم، جعلوا العقول حكما على النصوص، أهل السنة لا، فلذلك ساقوا هذا الأمر. لأن كما قال ابن طالب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. إذن الدين ما هو بالرأي. فلذلك هذه من الحكم التي من أجلها، أو من العلل والأسباب التي من أجلها يذكر أهل السنة والجماعة هذه المسألة الفرعية الفقهية في كتب الاعتقاد للدلالة على هذا الأصل العظيم، وهو تقديم النقل على العقل. طيب، إذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. المسح لغة هو إمرار اليد على الشيء، هذا مسح. مسحت الطاولة، أمررت يدي عليها. أما في الشرع، الاصطلاح الشرعي للمسح، إصابة البلة يعني البلل لحائل مخصوص في زمن مخصوص. إصابة البلة أو البلل لحائل مخصوص، خف، جورب، عمامة، جبيرة، حائل مخصوص في زمن مخصوص، 3 أيام، مسافر، يوم وليلة للمقيم. طيب، نعم
تفضل.
نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم، يجوز يوم وليلة للمقيم. الإنسان ليس له إلا حالتان، إما مقيم وإما مسافر. فإذا كان مقيما يجوز له أن يمسح على خفيه أو جوربيه يوما وليلة، يعني 24 ساعة، مسح الساعة 5 للساعة 5 ثاني يوم، وليس كما يقول العوام يمسح 5 صلوات، هذا كلام غير صحيح، بل يوم وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم، قال يمسح المقيم يوما وليلة نص، ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها. وحديث صفاء بن عسار رضي الله عنه وأرضاه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من الجنابة، ولكن من بول وغائط ونوم، أخرجه أحمد وغيره. إذن التوقيت يوم وليل المقيم و3 أيام بلياليه 72 ساعة للمسافر. قال من حدث بعد لبس، متى تبدأ هذه المدة؟ المصنف يقول بعد الحدث على طول، يعني شخص توضأ لصلاة الفجر ولبس الجوربين ثم بقي على طهارة، عند صلاة الظهر أحدث قضى حاجته، أو قبل ذلك الساعة مثلا 10 أحدث لكن ما توضأ، أحدث تم على حدثه الساعة 10، صلاة الظهر الساعة 12 تقريبا، توضأ ومسح على خفيه. هذه المدة يوم وليلة للمقيم متى تبدأ؟ يقول المصنف من الحدث، متى أحدثه؟ الساعة 10 معي، مع أنه متى مسح؟ الساعة 12، فيمسح من الساعة 10 للساعة 10 ثاني يوم، بعد الساعة 10 في اليوم الثاني ما يمسح، لأنه استغرق المدة الشرعية يوم وليلة. كلام واضح؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن هذه رخصة، المسح الخفين، والرخصة مرتبطة بسببها. أنت الآن تفطر في السفر، بمعنى إذا شرعت في السفر جاز لك الفطر، فالسفر سبب للفطر، كلام سليم. قالوا وبما أن الحدث يعني من بعد الحدث وأحدث الآن، إذا من الآن يشرع له الوضوء ويشرع له الترخص بهذه الرخصة، فيحسب من الحدث. واضح كلام؟ وهناك حقيقة في لفظ الذي أذكره أنه لا يثبت، لكن يعني يحتاج إلى مراجعة، وإن شاء الله تعالى كان في العمر بقية الأسبوع القادم أذكره، وهو أن في بعض طرق حديث صفوان بن عسال الذي كان يعجب العلماء، ومن محمد رحمه الله كان يعجب، يقول هذا أجود وأحسن حديث، قال لأنه كان في غزوة تبوك، يعني قال إذا كنا سفرا يعني في غزوة تبوك، وغزوة تبوك هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه ذكر مسح الخفين فكان يعجبهم حديث جرير، لأنه قالوا كان إسلامه متأخرا قطعا بعد نزول المائدة، آية المائدة اللي فيها الغسل، قال فدل أن المسح الخفين ليس بمنسوخ. على كل حال، ففي بعض طرق حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال من الحدث إلى الحدث، فهذه حقيقة اللفظة الذي أستحضره الآن أنها غير ثابتة لكن تحتاج إلى مراجعة. طبعا إذا ثبتت تكون نص في المسألة أنه يمسح من الحدث إلى الحدث، فيكون كلام المصنف أنه وقت بدء أو ابتداء المسح الخفين بعد الحدث يكون له نص شرعي، لكن الذي أذكره كما قلت لكم أنه غير ثابت هذا الحديث. القول الثاني وهو الأقرب والله أعلم أن المدة تبدأ من المسح، يعني في المثال الساعة ذكرناه مسح الساعة أحدث الساعة 10 ثم مسح الساعة 12، إذن تبدأ المدة من المسح، وهذا هو الصواب لأن الأحاديث جاءت بلفظ المسح، مثل حديث علي بن أبي طالب قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، إذن تبدأ المدة من المسح. توضأت بعد الفجر ولبست الجوربين وأحدثت الضحى، أفرض أنك كنت أنت مسافر مثلا لبست الفجر وانتقض وضوءك الضحى الساعة 9 الساعة 10 ثم لم تصلي أو لم تتوضأ إلا لصلاة العصر وقد أخرت الظهر مع العصر جمعا، أنت على سفر فتوضأت مثلا في الساعة 4، لاحظت الساعة 9 أحدثت والساعة 4 مسحت، شوف الفرق، فرق كبير. فمتى تبدأ المدة على الصحيح؟ 9 ولا 4؟ 4، لأنه تبدأ من 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 وقت المسح، توضيت مسحت أول مرة الآن بدأت المدة، احسب لك 24 ساعة إذا كنت مقيما أو 72 ساعة إذا كنت مسافرا. نعم تفضل. الآن سيذكر شروط المسح الخفين، أو طبعا مسح الخفين والجوربين كلاهما واحد، فإذا قلت أنا في بعض الأحيان الجوربين فأقصد الجوربين والخفين، وإذا قلت الخفين فأقصد الخفين والجوربين. نعم الحكم واحد. نعم. نعم قال على طاهر مباح، على طاهر مباح، إذن هذا الشرط الأول أن يكون على طاهر، طبعا ما يصلح يمسح على نجس، وهذا ربما يقول واحد كيف يعني يلبس جورب نجس، نقول ممكن نسي مثلا أو يعني ما تحرز هذا الأمر، أو الصورة قد تكون أوضح في الجورب لأن الجورب غالبا يكون من الجلود، فنأتي هنا إلى قضية الميتة، نرجع مرة ثانية وعلى قول المذهب أنه إيش أن بل هذا هو الصحيح كما ذكرته لكم كلام أهل العلم أن ليس كل جلد يطهر بالدباغ، لابد أن يكون من حيوان مأكول في الحياة، في قوله صلى الله عليه وسلم ودباغها ذكاتها، والتذكية لا تنفع إلا في الحيوان مأكول في الحياة. فلو مثلا كان الجورب العفو كان الخف الذي هو من جلد كان من جلد السباع ميتة، هذا أمر لا يطهر وبالتالي لا يكون هذا الجلد طاهرا وعليه لا يجوز المسح عليه، إذن لابد أن يكون طاهرا. ثم قال مباحا يعني غير مقصوب، غير مغصوب أو غير محرم، لأن غير المباح يكون لأمرين، إما لكونه مغصوبا مسروقا أو لكونه هو في أصله محرم، مثل أن يكون من حرير مثلا، الرجل محرم عليه لبس الحرير ولا لا يكون من حرير مثلا، طيب لا يكون من مباح، وهذه مسألة أيضا محل خلاف، والصواب أنه والله أعلم يعني تصح فيها والقول حقيقة ما اختاره المصنف قول قوي، لأن ماذا قالهم؟ هم يقولون المسعى الخفين رخصة ولا لا؟ ما هي الرخصة؟ قالوا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض. الرخصة تقول هذا الفعل رخصة. إيش معنى رخصة؟ ثبت، يعني مثلا فطرك في السفر هذه إيش؟ رخصة. رخصة كيف رخصة؟ تعريف الأصولي قال لأنها ثبتت على خلاف دليل شرعي. الأصل في الصيام أنه يجب عليك، على المسلم البالغ العاقل المكلف الخالي من الموانع كما هو معلوم، لكن ثبتت هذه الرخصة على خلاف دليل شرعي بدليل شرعي. وإن كنتم وإيش وإن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا كذلك قالوا الأصل غسل القدمين أم مسح القدمين؟ غسل القدمين، والمسح على الجوربين جاء رخصة ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. ما هو المعارض؟ لحديث الواردة في جواز المسح الخفين. جميل، حلو يا شباب، تمام. قالوا إذن هي رخصة، فكيف نرخص لرجل يعصي الله؟ ولذلك قالوا هذا هو الفرق بين الرخصة والعزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، والعزيمة ما مو العزيمة العزيمة المفطح ولا لا، العزيمة يعني ما ثبت على ما ثبت بدليل شرعي خال عن المعارض الراجح، الأحكام الشرعية كلها. فقالوا الفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة لا يترخص الإنسان في حال المعصية، أما العزيمة يجب عليه أن يفعلها، فعل هذا الحكم. لكن والله أعلم، يعني لو القول الآخر أيضا قول قوي، المسألة يعني محل نظر والعلم عند الله عز وجل. نعم، قال ساتر للمفروض من شروط أن يكون ساترا للمفروض. ما هو المفروض؟ القدمان، يعني لا بد أن يكون الجورب مغطي كل القدم حتى امسح عليه. وهنا تأتي مسألتان، المسألة الأولى الجورب ردلاق، ما خلينا نقولها بالعامية، مضطر ايش يسوي؟ الجورب أو ردلاق بين قوسين المخرق، ما حكم المسح عليه؟ ما حكم المسح عليه؟ على قول المصنف لا، لأنه غير ساتر لمحل الفرض، وهذا ليس بصحيح أنه. ولذلك قال سفيان الثوري أظنه قال وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ من وين لهم الصحابة خفاف؟ بعضهم ما عنده لا ثوب واحد يستر به سوءته. وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ثم قال وأين الدليل الذي يلزم بهذا الأمر؟ مشكلة إذا جعلت نفسك ضد شيخ سام تيمية الله يعينك. فقال وأين الدليل؟ ما في دليل. إذن لا يشترط هذا الأمر. ساتر لمحل الفرض، الآن في بعض الجوارب اللي تكون الرياضية، هذه بعضهم يلبسونها الشباب اللي تكون دون الكعبين، دون الكوابحة، دون الكعبين الجوارب هذه، ما حكمها؟ على قول المصنف أنه لا يجوز المسح عليها. لماذا؟ علتهم في ذلك قالوا لأن يعني ما هو ما طيب هم هذا كلام طيب أريد دليل عليه، لا بد أن يكون ساتر محل الفرض. طيب ما هو الدليل على وجوب الستر؟ قالوا لأنه إذا لم يستر محل الفرض القدم كلها من الأصابع إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فإيه يعني كان شيء ظاهر من القدم، إذن سيجتمع هنا مسح وغسل. يعني هذا أخونا في الله لابس إدلاق تحت الكعبين، على قول المذهب ما يمسح. ليش؟ قال لأن أنت الآن لابد تمسح اللي مغطي، واللي طالع الكعبين تغسلهم. أنتم معي شباب؟ معي والإخوة؟ معي مع عشر الفضلاء؟ طيب قالوا واجتماع المسح مع الغسل لا يكون، قال ابن تيمية رحمه الله قال هذا ليس بغير مسلم لكم أصلا، من الذي قال أنه لا يجتمع؟ طيب تعال في الجبيرة، تعال في الجبيرة، شخص لاف كفة وظاهر ذراع، شو يسوي؟ يمسح ويغسل باقي. طيب هنا اجتمع في عضو غسل ومسح، ايش المشكلة؟ لذلك قال إذا قلتم هنا يلزمكم هناك، واضح الكلام؟ فلذلك هذا هو الصواب، أنه طالما يطلق عليه اسم الخف والجورب إذن يجوز المسح عليه. وأيضا تجر مسألة أخرى مشهورة وهي قضية الجوارب الخفيفة، لأن من شروطه كما سيذكر الآن أن يكون صفيقا، صفيق يعني سميك، يعني ما تظهر منه لون البشرة، شفافا، نعم لا يكون شفافا، شروطهم لا يكون شفافا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حقيقة يعني قول له حظ من النظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد أحاديث المسح الخفين أنه مسح على التساخين، هذا اللفظ التساخين، قال لأن هذا هو الأصل، أن الناس في السابق حتى الآن عموم الناس، ولذلك تشوف الآن غالبكم قليل لابس جوارب، يمكن اثنين ثلاثة بس، ولا البقية ما يلبس، يشعر بحرارة. فلذلك قالوا هذا هو الأصل في أن تكون للسخونة وللتدفئة، وهذا الحديث يشهد، قال التساخين. إذن هذا يظهر منه أنه يكون صفيقا سميكا، هكذا قالوا. فأيضا قال شيخ ابن تيمية واختار الشيخ ابن عثيمين وغيرهم أهل التحقيق، قالوا بأن هذا الأمر غير مسلم مع يعني قوة هذا المأخذ وقوة هذا الاستدلال، لكن القاعدة أنه إذا لم يأتي حد يعني تعريف هذا المصطلح أو هذه الكلمة أو هذا الحكم، إذا لم يأتي حده وتعريفه في الشرع فمرده إلى اللغة والعرف. سفر يأتينا إن شاء الله في قصر الصلاة، السفر هل السفر يحد بمسافة؟ قول أهل العلم 80 كيلو، 16 فرسخ، نعم 4 أبرص، 16 فرسخا، منهم من حده بزمن يوم وليلة، منهم من قال لا بالزمن ولا المسافة بالعرف. لماذا؟ قال لأنه ليس هناك نص يوجب الرجوع إليه قد حد لنا معنى السفر، فكان مرد ذلك إلى العرف، وبذلك تنضبط كما سنذكر في حينه بحول الله وقوته. إذن طالما يطلق عليه جورب حتى لو كان فيه شيء من الخفة مثل جوارب الصيفية هذه السوداء والبيضاء، بل قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال وقد ثبت في واقع الناس صحيح أن هذه الجوارب التي ليست بسميكة، صحيح أن الناس في الصيف مثلا لا ينتفعون منها بالتسخين بتدفئة الرجل، لكن لها منافع أخرى. ولذلك هذا هو الصواب، طالما يطلق عليه اسم الجورب يجوز المسح عليه. بقي أمر وهو الجوارب الخاصة بالنساء، هذه حقيقة في النفس منها شيء. أيضا الجوارب عند النساء تنقسم، إن كان متزوجا يعرف هذا الأمر، هناك جوارب خفيفة يعني كأن المرأة لا تلبس شيئا، فهذه حقيقة في النفس منها شيء، لا تقول والله لا يدخل في عموم الجورب وما إلى ذلك، قد يكون كاستدلال يعني يستقيم من حيث الأصل، والله يقول إن خلاص طالما أنه جورب إذن يمسح عليه، لكن حقيقة يبقى ينقدح في النفس شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فلو ابتعدت المسلمة احتياطا لدينها وسلامة لصلاتها من أن تمسح على هذه الجوارب بهذه الصفة الخفيفة جدا، هناك جوارب أخرى للنساء تكون كجوارب الصيفية للرجال، هذه لا إشكال فيها، لكن الخفيفة جدا هذه التي لا يعني يظهر أنها لابسة شيء، فلو تركت هذا الأمر ولا تمسح عليه فهذا حقيقة هو الأحوط والمتعين عليها. قال ويثبت بنفسه، يثبت بنفسه، يعني اشترطوا هذا الشرط، قالوا بحيث لو لم يثبت بنفسه احتاج المسلم إلى ربطه بخيط وشبه ذلك لا يجوز مسح عليه، وهذا الأمر يعني لا دليل عليه، والصحيح أنه لا يجب لا يشترط، لأن القاعدة لا إلزام لعباد الله إلا بما ألزمهم به ربهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك كل يؤخذ من كلامه ويرد. نعم. نعم، من خف وجورب صفيق ونحوهما. إذن إلى الآن الشرط الذي يعني نوافق معه المؤلف أن يكون طاهرا لا شك، أن يكون الخف أو الجورب أن يكون طاهرين وأن يلبسهما على طهارة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن اللبس على طهارة، وأن يكون الخف أو الجورب طاهرا. أما أن يكون ساتر المحل الفرض، ما يكون مخرق يثبت بنفسه، أن يكون صفيقا، هذه حقيقة لا دليل عليها يوجب الرجوع أو القول واشتراطها. نعم. نعم، المسح العمامة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة، ومسح الرأس له ثلاث حالات كما قال ابن القيم رحمه الله، إما أن يكون الرأس مكشوفا فيمسح جميع الرأس مرة معنا، وإما أن يكون الرأس مستورا بالعمامة فيمسح العمامة، أو يمسح العمامة وما ظهر من ناصيته. الناصية معروفة نسميها بالكويتي القذلة، قديما قالوا البكلة رحمة الله عليهم، ترى نتقصد مثل هذه الكلمات حتى أذهب الملل عن الإخوة، كما قال ابن عباس روى عنه في المجلس يقول حمضونا حمضونا، يعني إيش؟ يعني ألقوا، لأن أنت الآن كل واحد فيكم يشوفني أنا بس، لكن أنا أرى هذه الوجوه المباركة النيرة بإذن الله وأزكيكم على الله، فأرى منكم من يبتسم، منكم من قد قطب جبينه، منكم من يتثاءب، منكم من يتململ، فمثل هذه يعني الطرف السريعة تنشط، فهذا منهج سلفي إن شاء الله ما هو مبتدع، لكن طبعا لا أقول أن نجعل القضية مسرحية فرق، لكن مثل هذه الطرف والفوائد إيمانية سيرة أتعمد هذا الأمر، لأن هذا يكسر الملل وبإذن الله ينتفع المرء به. نعم. فإذن لرجل يستحب له إذا مسح لعمامته وكانت الناصية ظاهرة أن يمسح بناصيته، لو لم يمسح بها مسحه صحيح. نعم. أذن صحيح. طيب، هذه الدقيقة حتى نختم فيها، فقط نذكر أولا الاعتذار أن عن الإخوة القائمين عن دار الحديث أن وقت درس الزاد أصبح بعد العصر خلاص على طول، والإخوة أرسلوا في الإيميل للإخوة والأخوات وجعلوا على الموقع، لكن ربما بعضكم أو بعضكم لم يطلع على الإيميل، يعني ليعلم أن ابتداء من هذا اليوم سيكون الدرس درس الزاد في الحصة الأولى قبل المغرب، ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم نحاول إن استطعنا خمس إلى ربع حتى نستفيد من الوقت، لأنني أحتاج أن أقف قبل الأذان، يعني اليوم راح الله المستعان، ولا من الأسبوع القادم أحتاج أن أقف قبل الأذان بعشر دقائق حتى أذهب إلى مسجدي وأصلي المغرب فيه، فإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ الساعة الخامسة إلى ربع، وسنمشي إن شاء الله تعالى أسرع، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.